نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم كما جمعتني بأحبتي في هذا المسجد الطيب المبارك، اللهم فاجمعنا بحبيبك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الأحبة، هذه الليلة ليست ككل الليالي، وإنما هي ليلة معطرة بكلام الله جل في علاه. حديثنا في هذه الدقائق إنما هو عن تفسير كلام رب العالمين، ولذا كان العنوان اقرأ، وكانت هذه الكلمة هي أول كلمة نزلت من هذا الوحي العظيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإذا كان الحديث عن اقرأ فالحديث أولا عن أمة يجب أن تقرأ، وإذا كان يجب أن نقرأ فالحديث أولا أننا يجب أن نقرأ القرآن. وإذا كنا نتحدث عن قراءة القرآن فإننا أحبتي ينبغي أن نعلم أن قراءة القرآن ليست كقراءة غيره، لأن قراءة القرآن نزلت والله عز وجل يقول لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق. من أراد أن يقرأ فلا بد أن يقرأ باسم الله، ولا بد وهو يقرأ أن يستحضر أن الذي أمكنه الآن من هذه القراءة هو الذي خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا أردنا أن نقرأ فبدأنا أحبتي لا بد أن نعرف كيف نقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل لي: كل من حضر في هذا المسجد أو أغلبهم يعرفون كيف يقرؤون القرآن، فأقول لك: لا وربي وألف لا، أكثرنا لا يعرف كيف يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن ليست كقراءة غيره، لأن سماع القرآن ليس كسماع غيره. إننا أحبتي لو أننا قرأنا القرآن كما يريده الذي أنزله سبحانه وتعالى لتغيرت أحوالنا كثيرا. لو أننا سمعنا القرآن كما يريده الذي أنزل هذا القرآن، والله أحبتي ما أصبح حالنا الآن في ذيل الأمم في كل شيء، في الحضارة، في الأدب، في الأخلاق، في أمور كثيرة نحن جميعا أحبتي لا نرضاها لأنفسنا. ولكن لو أننا استمعنا إلى القرآن حقا وقرأنا القرآن صدقا، والله يغير حياتنا هذه كلها. ولعلي أضرب لك مثلا سريعا أيها المبارك فيما يتعلق بطريقة قراءة القرآن حتى نعلم ما الذي يريده الله عز وجل لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان قبل سنة أو سنتين، لا أذكر بالتحديد الآن، واحد من الإخوة يشتكي من زوجته وأمه. ما هي الشكوى؟ يقول بأن أمي اختارت لي زوجة، وهذه الزوجة يقول كانت والله نعم الزوجة في أخلاقها، في تعاملها، في القيام بحق بعلها. يقول: لكن لما مضت السنة الأولى والثانية وبدأت أمي تشعر بأني أحببت زوجتي حبا شديدا، بدأت الأم الآن ماذا تفعل؟ بدأت تغار من هذه الفتاة الجديدة التي دخلت على قلب ابنها، فبدأت تستولي على بعض هذا القلب قليلا قليلا. يقول: فبدأت الأم في اصطناع مشاكل داخل البيت، وبدأت مشاكل كثيرة جدا، حتى أنه يقول مرة، يقول: والله في إحدى المرات حاولت أن أخلو بزوجتي لكني لا أستطيع ذلك إلا إذا ذهبت أمي من هنا أو هناك. فدخلت أمي الساعة 11 ليلا إلى غرفتها، يقول: فيعني استغليت الفرصة فقلت لها: يا فلانة يلا يلا بسرعة خل ندخل مع بعضنا، زوج يريد زوجته. يقول: فلما دخلت مع زوجتي إذ بدقائق معدودة الأم تخرج من غرفتها تبحث عن ابنها ما وجدت. ماذا فعلت؟ مباشرة قامت تطرق على الباب، وبشدة تطرق على الباب: يا فلان يا فلان يا فلان. قام المسكين خرج مفزوعا، يعني طرق قوي جدا على باب الغرفة، فخرج مفزوعا. فلما رأى أمه قال: سم يا أمي، أبشري، لبيه، آمري، عسى ما هنا شر، حصل شيء؟ قالت له: لا والله، بس إني والله يا ولدي اشتهيت زبادي قليل الدسم، ممكن تروح تشري لي من البقالة؟ يعني ما وقف الليل على ما قال الزبادي هذا قليل الدسم إلا في هاللحظة يوم دخل مع زوجته في الغرفة. قلت: أبشري يا أمه، والله لو تبين على ما قال سيارة زبادي، رحت الشكوى إلى الله، فذهب واشترى لها كم علبة وعطاها. المقصود يقول كانت حياة أمي معنا في البيت على هذا النحو. مرة أقول لأمي مثلا: والله يا أمه أنا عندي شغلة هو يعني في المنطقة الوسطى، فيقول عندي شغلة أبغى أروح المنطقة الشرقية، يريد يأخذ زوجته معه، بيخرج يتمشى يعني يأخذ كم يوم هو وحبيبته، يعني يأخذون في كم يوم إجازة. يقول لما تسمع أمي بأني سأذهب مع زوجتي إيش تفعل؟ تقول ترتبها صح، تيجي وتتصل على واحدة من جماعتها ثم ترتب معها في نفس الأربعاء والخميس والجمعة، بعيدة عن المنطقة قرابة 300-400 كيلو، تتصل عليها تقول والله أنا أبغى أجي أسير عليك. الولد بار بأمه أشد ما يكون البر، فلما يخبرها عن سفره مع زوجته ترتب لها أي شيء، تقول له يا فلان والله أنا فلانة تعرفها عزيزة علينا وأنا موعدتها أبغى أسلم عليها وكذا، ولا ناسبني وناسبها إلا هاليومين الأربعاء والخميس والجمعة اللي مسكين قاعد يرتبها من شهر وشهرين حتى يذهب مع زوجته. فاتصل هذا الرجل يقول والله أنا حياتي بهالشكل ما تمشي، ما يمكن أبدا بهذه الطريقة، لا أستطيع أن أواصل في حياتي. طيب إيش تريد؟ قال والله ما أدري، أما أمي فهي أغلى علي من قلبي، وأما زوجتي فهي والله أغلى علي من عيني، ما أستطيع تخيرني بين قلبي وبين عيوني. لا شك الأم لها المنزلة العظمى، لكن زوجتي أيضا عزيزة جدا علي. إيش الطريقة؟ إيش الحل لمشاكلنا؟ أخي المبارك، أضرب لك مثل واحد فقط في هذه الحادثة، وأريد من هذا المثل أن تمر على كل حوادثك التي في بيتك، في مكتبك، في شارعك، في كل أمورك. نفس المشاكل لها دواء واحد، لها دواء واحد. هذا الدواء قال عنه الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الشفاء هنا، الدواء هنا، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أخي المبارك ليست في الطبيب الذي وصف هذا الدواء، لا، فإن الطبيب هو الله جل في علاه، وليست في الذي بلغنا وأخبرنا عن هذا الدواء، فإن المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة تكمن عند من؟ المشكلة تكمن في المريض. الدواء موجود، الذي أوصل له الدواء موجود، الذي وصف الدواء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو جل في علاه. المشكلة في المريض الذي ما يعرف كيف يشرب هذا الدواء، كيف يتناوله، وكيف يتعامل معه ما يعرف. هذا الأخ لما اتصل يحكي المشكلة قيل له ارجع للقرآن، قال يا أخي أنا قاعد لك الآن إني ما أعرف أقرأ، ولا إني ما حفظت شيء من القرآن، أو عندي مشكلة مثلا فيما يتعلق ببعض سور القرآن. لا، أنا أقرأ القرآن وأنا أحفظ كثير من القرآن. قيل له واسمع، بعد أن كنت سمعت قول الله عز وجل اقرأ، اقرأ بماذا؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. مو على كيفك تقرأ، ولا الطريقة أخي المبارك أن تقرأ هكذا كما يقرأ الواحد منا أي كتاب وأي صحيفة وأي مجلة أو جريدة، لا، هناك قراءة لابد أن تقرأها إذا أردت الهدى والشفاء من القرآن. يقول أنا أقرأ القرآن، لا ما تقرأ القرآن. يا رجل والله أقرأ القرآن، لا ما تقرأ القرآن. يا رجل يا شيخ صدقني أنا أحفظ كثير من القرآن، لا ما تحفظ كثير من القرآن. لا إله إلا الله. ما هو الحل وما هو الخطأ لهذا؟ هناك خطأ وهناك حل. هناك أخي المبارك شيء لا بد أن نعرفه، أن قراءتنا للقرآن، أن سماعنا للقرآن يجب أن يتغير إن أردنا أن يغير هذا القرآن حياتنا، أن يهدينا للتي هي أقوم. قيل لهذا الأخ يا أخي المبارك اقرأ القرآن صح، إيش علاقة القرآن بأمي وزوجتي؟ لا، له علاقة كبيرة جدا. ليش؟ لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، والله عز وجل قال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة طه قال فإما يأتينكم مني هدى، إذا جاء هدى من الله عز وجل والهدى هنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما هي القضية أخي المبارك؟ أنه ما يضل فقط يعني ما يقع في المعاصي، لا، لا يضل وفي نفس الوقت لا يشقى. قال ابن عباس لا يضل في الآخرة ولا يشقى في الدنيا. الآن هذا الذي شقى بأمه وزوجته لو كان أخذ القرآن كما ينبغي له في تلاوته للقرآن وحفظه للقرآن وسماعه للقرآن، والله يعالج القرآن مشكلته مع زوجته وأمه. قال يا رجل قل غير هذا الكلام أبدا، والله هذا هو الكلام. أخذ بهذه النصيحة ثلاثة أيام، أصبح ماذا؟ يذهب إلى المسجد فيجلس بين المغرب والعشاء، أحيانا في البيت في وقت الهدوء يأخذ المصحف. ولكن أخي المبارك، إذا أراد الواحد منا أن يعالج قضاياه كلها من خلال القرآن، لابد أن يعرف كيف يتلو هذا القرآن. إذا فتحت القرآن فلا تقرأ كما يقرأ كثير منا، لا أيها المبارك، وإنما اقرأ كما قال الله عز وجل وهو يحكي عتابا لمصطفاه ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا أردت أن تقرأ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذا أردت أن تقرأ القرآن ما تفتح القرآن أخي المبارك فتقرأ مثلا في سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى. لا لا أخي المبارك، إن كنت تريد من هذا القرآن أن يعالج حياتك، أن يعالج كل مشاكلك، والله يعالجها، ولكن اقرأ القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. كما قال الله عز وجل أيضا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. كيف؟ أنا أريد أن أقرأ عليكم القرآن الآن، إمامنا وحبيبنا يريد أن يقرأ علينا القرآن، كيف؟ هل الطريقة متروكة لنا هكذا نقرأ كما نشاء ونختار؟ لا لا والله، قال الله عز وجل وقرآنا، هذا القرآن فرقناه نزلناه منجم شوي شوي. كيف يا رب؟ ما الطريقة التي نريد أن نتلقى القرآن من خلالها؟ بل ما الطريقة التي يؤذن لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أن يقرئنا القرآن؟ فيقول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث شوي شوي. تريد تقرأ القرآن تفهم القرآن حبة حبة، خذ القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لتفهم هذا القرآن لتعيش به في سعادة هنا في الدنيا، وفي القبر في نور، وفي الآخرة في رفعة وزيادة. خذ القرآن كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لتقرأه على الناس على مكث شوي شوي، اقرأ القرآن. المهم قيل لهذا الشاب حل المشكلة بهذه الطريقة، فذهب ثلاثة أيام يا أخوان، فأخذ يفتح المصحف، لما يقرأ في القرآن يقرأ كما يريده الله عز وجل منه، غير طريقة في قراءته واستقباله للقرآن، ما يقرأ الآيات العظام وهو لا يدري ماذا يريد الله عز وجل منه. حينما ينزل سبحانه وتعالى سورا عظاما في غاية العظمة، أنزلها لتكون شفاء لكل أمراضنا، لتكون حلا لكل قضايانا الشائكة، أنزلها الله عز وجل أخي المبارك من أجل أن تكون الحياة سعيدة هانئة. وهذه السور أيها المبارك كثير منا يمر عليها والله ما لا يدري ما بها. مرة جاءني واحد من الآباء، مشكلة بين ابنته وزوجها، بين الابنة والزوجة، حصلت هذه المشكلة، قلت علاجك في القرآن. قال يا أخي والله تعبنا، ما في شيء. قلت والله موجود في القرآن، لكن هل اتبعت القرآن؟ قال وين في القرآن؟ قلت في أول آية من سورة الطلاق. قال أنا أحفظ سورة الطلاق، وابنتي تحفظ القرآن كاملا، وزوجها يحفظ سورة الطلاق ومعها سور كثيرة جدا، الكل في الأسرة هذه يحفظون سورة الطلاق، ومع هذا كله كانوا يحفظونها ولكن ولا واحد قرأها كما يريده الله عز وجل، فهمها وأدرك التربية والمعاني التي فيها. لما ذهب الأخ هذا يقرأ في القرآن ويتدبر فيه، اتصل بعد ثلاثة أيام قال فلان والله العظيم إن مشكلتي عندي في نفسي مع أمي وزوجتي قل انحلت. كيف انحلت أخوي؟ ها الأم إن شاء الله أنها تعدلت خلاص غيرت من طبايعها. قال لا والله أمي أردى، لا ما انقصت زادت. طيب كيف انحلت المشكلة؟ قال لا انحلت المشكلة هنا، حلت المشكلة في قلبي أنا. يقول من أول قلبي قد كذا صغير محشرج يعني ضيق مرة، أي كلمة من أمي أي كلمة من زوجي أقوم أنا وأفور وأغضب، ثم أزيد المشكلة بدل ما أزيد يعني أخلي على المقال يعني أسكب الماء على هذه النار، لا أكون أنا نار ثالثة. فأمي إذا تكلمت قلت يما أنت دايم ودايم ودايم، مع برها بها ولكن ما يتحمل. زوجته إذا قالت أمك وأمك وأمك أصبح يرد عليها الكلمة كلمتين، فبعد أن كان برا بأمه محبا لزوجته بدأت الحياة تتغير، لأن قلبه كان غير مستعد غير متهيئ لاستقبال هذه المشاكل وأخذها وعلاجها بالقرآن. لما طاب هذا القلب القرآن كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى في الدنيا. لما أخذ يسمع آيات أو يتلو آيات ولكنه يتدبر ويفهم ماذا يريد الله عز وجل له، لما يقول سبحانه وتعالى مثلا في سورة البلد، الله عز وجل يقول عن الدنيا كلها في سورة أظن أن أصغر واحد عندنا في هذا المسجد يحفظها، في سورة البلد يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لما تقرأ هذه الآية وتعال اعرف كيف تعيش في حياتك أنت أخي المبارك، أصلا لما تقرأ هذه الآية وتفهمها بشكل سليم كيف الآن تتعامل مع الدنيا؟ أنت عارف بخبر الله عز وجل، أدركت ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا هذه في كبد في تعب، ولذلك تلحظ أن محمدا صلى الله عليه وسلم، أن إبراهيم الخليل عليه السلام، أن الأنبياء والمرسلين، أن الصالحين والمتقين في كل زمن أنهم يواجهون الدنيا بصعوبات ومشاكل. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من مشى على هذه البسيطة، مرة من المرات كفار قريش ما الذي فعلوا؟ أخي المبارك، أخذوا بسل الجزور. أتعرف ما معنى سل الجزور؟ سل الجزور أخذوه ووضعوه على رأسه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. يعني أخي المبارك، لو واحد منا الآن يتعامل، يعني كان مع مثلا مشكلة معينة بينه وبين أخيه شقيقة في البيت، فقام أخوه قام فأخذ شيء كذا يعني مو نظيف في البيت، ثم ما انتبه هذا الأخ إلا وأخوه أخذه ولطمه بهذا الشيء المستقدر، تنبه كذا إذ بثوبه شعره إذ بوجهه كل أحواله، إذ به يناظر في نفسه مو مصدق إن أخوه أخذ الشيء المستقدر هذا الوسخ فجعله في وجهه وفي ثيابه. ما الذي سيفعل الواحد منا هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن ويتأدب بأداب القرآن، لما قالت عائشة كان خلقه القرآن، أدرك أن هؤلاء أهل جاهلية، أن هنا غضب، أن هنا شيطان، فبدأ يتعامل بخلق القرآن مع مثل هذه المواقف، بدأ يتعامل بخلق القرآن في أي موقف يحدث له. لما أخي المبارك مثل هذا الأخ، ما الذي حصل له مع القرآن؟ قرأ القرآن بدأ يعلم أن الله عز وجل يقول له مرة: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم يأتيه في آية أخرى يقرأ في سورة العصر والله عز وجل يقول له: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بإيش؟ بالصبر. يقرأ في آية أخرى الله عز وجل يقول له: إنما يوفى الصابرون أجرهم كيف؟ بغير حساب. فسبحان الله، لما يقرأ في هذه الآيات يفتح في آية يعني أو في سور ليست طويلة من القرآن، فيسمع الله عز وجل يقول له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول له: فاصبر صبرا جميلا. لما يسمع هذه الآيات وهو قد فهمها واستعد الآن ليتدبرها ثم يجعلها واقع وحياة في كل أموره، ما الذي يجري أخي المبارك؟ أي مشكلة عنده في البيت أول ما يستعمل ماذا؟ يستعمل علاج القرآن. إيش علاج القرآن في هذه المشاكل؟ أول قضية هنا الصبر. فلما أمه تزعل عليه، زوجته تزعل عليه، ما الذي يحصل أخي المبارك؟ يبدأ الآن يستعد لعلاج هذه المشاكل في البيت. زميلنا هذا الذي نتحدث عنه الآن، القرآن عالج نفسيته، هو يقول عد هو عن نفسه يقول: اصبر شوي وعالج نفسية زوجتي إن شاء الله بالقرآن، بتدبر القرآن، أن أقرأ كما يريده الله عز وجل مني. بعد كذا يقول: إن شاء الله إذا انتهيت من زوجتي وبدأت تتدبر الآيات سأذهب إلى أمي، وبإذن الله أن القرآن سيعالج قلبها. وهذا أخي المبارك في مشاكل كثيرة في الحياة، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين كيف عالجوا واقعهم. أنتم تعلمون جيدا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث، أين بعث؟ هنا قريب منكم، بعث في مكة. لما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في هؤلاء الناس كيف كانت أخلاقهم؟ كيف كانت أخلاقهم؟ كيف كانت طبائعهم؟ ماذا كانوا يعبدون؟ ماذا كانوا يفعلون ويقولون؟ كان عندهم أخي مبارك أشياء كثيرة جدا مشكلة بالفعل. تصور أن أب تأتيه بنت فيأخذ هذه البنت ثم بعد ذلك حياء أن يقول رزق ببنت فما يرضى حتى يدفنها تحت التراب إلى هذا الحد. تصور أن رجلا في عقل عمر وما أدراك ما عمر يصنع له تمثالا من صنم ثم يقوم هذا الرجل بذكائه وعبقريته وعقله فيقول يشر بيديه هكذا يكبر للصنم ويسجد لتمرات صنعها بيديه. تخيل أخي المبارك كيف كانت أخلاق الجاهلية. من أرادت الفاحشة مجرد أنها تضع على باب بيتها علامة حمراء خرقة حمراء هذه علامة الفاحشة امرأة بغي من أراد أعوذ بالله أن يزني ويبغي فعندئذ يذهب إلى هذه المرأة. كان كثير من أخلاقهم على هذا النحو. لما نزل هذا القرآن ما الذي فعل بهم أخي المبارك؟ عمر هذا نفسه الذي كان يسجد الأصنام والأوثان ويفعل هذا الفعل مع هذه التمرات نفسه عمر نفسه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت عمر وهو يجر ثوبه. قيل يا رسول الله بما أولت ذلك؟ قال أولته بالعلم. سبحان الله لا إله إلا الله. كان في جاهلية جهلاء ولما دخل في الإسلام وقرأ القرآن كما ينبغي كان يجر ثوبه بالعلم. رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحكي لأصحابه مناما رآه ومنام الأنبياء حق. فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيتني البارحة وفي يدي إناء فيه لبن فشربته فبقي فيه فضلة فناولتها عمر فشربها. قيل يا رسول الله فبما أولت ذلك؟ قال أولته بالعلم. سبحان الله لا إله إلا الله. أنظرت إلى الفرق بين عمر لما كان قبل القرآن وعمر بعد القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر هذا الذي كانت الشياطين تبيت معه وكانت الشياطين لا يتحرك إلا وهي تتحرك معه. ثم بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر والله يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. يعني عمر جاء للمسجد مع الشارع هذا بيدخل مع هالباب الشيطان يروح منك مع الجهة الثانية. عمر ماسك الدائري عندكم الشيطان يغير ماسك الدائري الشمالي راح الشيطان للدائري الجنوبي. عمر دخل الجدة هرب الشيطان يروح يدور له ديرتين ثانية إلا وسلك الشيطان فجا آخر. هذا عمر أخي المبارك بأي شيء تغير؟ لم ينزل القرآن من أجل عمر لوحده أبدا ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما الذي غيره هذا التغير؟ غيرته ثلاث آيات من القرآن ثلاث آيات أيها المبارك. لو أن قرأ له القرآن كما قرأه عمر والله ستجد من الأثر والعلم والهدى في قلبك شيء لا يكاد يوصف. عمر لما دخل على أخته والقصة حكاها ابن إسحاق في السيرة لما دخل على أخته وإذ بها تقرأ القرآن مع زوجها فدخل رأى الأوراق لطم أخته ثم حصل ما حصل فأخذ بالأوراق يريد أن يقرأها. المهم في الأخير قرأ قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يا أخوان ثلاث آيات سمعها عمر فقلبته تماما أصبح الإيمان في قلب عمر كالجبال بل والله كالمحيطات التي تتلاطم في أمواجها. بماذا؟ بثلاث آيات. نحن كم مرة سمعنا سورة طه؟ كم مرة قرأنا سورة طه؟ كم مرة حفظنا سورة طه؟ ما الذي جرى لنا؟ الذي جرى لنا أخي المبارك أننا لم نقرأها كما قرأها عمر. لما نزلت اقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ماذا يعني أن يقول الله عز وجل له ولصحابته وللأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما قرأوا القرآن قرأوه كما ينبغي فغير الحياة كلها. ولذلك أحلف بالله أن من قرأ القرآن حقا والله لو كان الآن مثلا تعامله مع زوجته وأولاده في غاية الجفاء في غاية القسوة. إذا دخل على بيته إذ به ماذا يفعل؟ أول ما يدخل على البيت يقول مثلا يلا عطونا الغداء. طيب أبشر شوية يا فلان يعني عشر دقائق ربع ساعة، الغاز والله كان مخلص، الولد تأخر ما حضر، ما شوي ربع ساعة إن شاء الله بالكثير ربع ساعة. ربع ساعة؟ ليش ربع ساعة؟ ما أنتم عارفين أن يجي في هالوقت؟ ومتى؟ وإلى متى بنستمر على هالحال؟ ثم يبدأ قضية تكون في البيت، قضية كبيرة جدا، مشكلة أخرى. اتصل على الابن ما رد عليه، مرة مرتين وثلاث ما رد عليه. يبدأ الأب أول ما يقابل الابن: أنا دقيت عليك ثلاث أربع مرات ما رديت عليه، أنت والله فيك وفيك، وأنت وأنت. يبدأ الآن في غضب شديد جدا في تعامله مع ولده. الابن جاء مرة وللأسف الشديد كان راسب في شهادة، جايب له الشهادة، والشهادة وللأسف الشديد فيها إكسات أكثر من فيها نجاح. غضب الأب وله حق أن يغضب، ولكن لا نقول لك لا تغضب لما ترى الخطأ والمنكر، ولكن كيف تتعامل مع هذا الغضب؟ هذا الذي يعلمك القرآن أخي المبارك. لما تحصل مشكلة بينك وبين زوجتك في أي قضية من القضايا، تقول لها: والله يا فلانة عندنا عشاء اليوم أو بكرة، عندنا عشاء جايين ناس. تقول له: والله يا أبو فلان إني تعبانة مقصرة، فالله يعافيك جيب لنا نص ذبيحة من المطبخ وريحني، أنا بصلح السلطات والأشياء هذه في الليل. قال لها: معصي؟ تعبانة ولا ما أنت بتعبانة؟ أبدا والله ما أرى. ليش؟ وش شغلتك أنت في البيت؟ جالسة مالك شغل إلا تطبخين وتنفخين، إيش عندك يعني؟ أروح أجيب من برا ليش؟ قالت له: والله تعبانة مو بصيدي، أنا وياك الحين 50 سنة وما عمري يعني قصرت معك، لكن تجي ظروفها. فيقول: لا أبدا. ويبدأ الآن، تبدأ الزوجة من جهة، يبدأ الزوج من جهة، الزوجة أيضا نفس المشكلة. أنا لا أقول هذا عند الأزواج والآباء، لا، أحيانا من الزوجة من الأبناء، وأحيانا يكون الأمر من الزوجة أشد منه من الزوج. قال لها يا فلان، قالت له: يا فلان والله نباك تودينا المحل فلاني، العيال مشتهين يطلعون يلعبون، يعني يوسعون الصدر شوي، مشتهين يطلعون للسوق، يبغون يطلعون على البحر، يطلعون من هنا وهناك، والله اليوم أنا مشغول. طيب خلاص مين مشكلة، اليوم بكرة، بكرة طلعنا. جاء من بكرة، قال خلاص بكرة. يوم جاء من بكرة إذ به ارتبط مع واحد من أصحابه وزملائه بمكتب عقار ولا بمشوار ولا من هنا وهناك، قال لهم: والله اليوم أنا وعدت فلان، خلوها من بعده إن شاء الله، خلاص بكرة أوديكم. جاء من بكرة إذ به اتصال يأتيه من هنا وهناك في قضية، في شغل، في أي أمر من الأمور. كيف يكون استقبال الزوجة لاعتذاره الثالث الآن؟ الأبناء أيضا كذلك. قامت الزوجة، ارتفع ضغطها، تكلمت، اتصلت عليه، قالت: أصلا أنت طول عمرك ما سويت لنا أي خير، طول عمرك أصلا نطلب منك ولا تقدم ولا تنفذ، متى أصلا شفنا منك شيء يسر الخاطر ولا يبيض الوجه؟ وتبدأ الزوجة تنطلق على زوجها. أخي المبارك، هذا الذي يحدث في بيوتنا، وأنا مرة أشبه هذه الأحوال لأنها تقع كثير، أشبهها بقدر الضغط يا أخوان. أصبحت بيوت كثير من المسلمين من أهل القرآن مثل قدر الضغط، مجرد بس لو تنفيس قليل كذا تلحظ أن كل ما في القدر خرج. ولذلك كثير من الحوادث المؤلمة في بيوتنا إنما تحدث من أجل ماذا؟ من أجل أننا لم نأخذ بهدي القرآن. نقرأ القرآن ولكن لم نعرف نقرأ القرآن ونمتثل للقرآن. لما يقول الله عز وجل مثلا: وعاشروهن بالمعروف، لما يقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن، لما يقول الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لما يقول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، هذه آيات تبين طبيعة العلاقة في داخل البيوت. فأولا الذكر ليس كالأنثى، فإذا كان الرجل سيكون مثل زوجته، طبيعة المرأة أنها كثيرة الغضب، يعني سريعة الانفعال لأنها عاطفية، والله عز وجل جعلها أما للأبناء والبنات، فتحتاج أن تكون عاطفتها كبيرة وواسعة. إذا كانت عاطفية طبيعي جدا أن يكون إيش في المقابل، فورانها إيش؟ أسرع، أي شيء يزعلها، أي قضية. يعني لو يقول لها مثلا أبو عيالها، قالت له: يا أبو جيب لنا تميز من المخبز، نبي حبتين تميز. مر لقى المخبز مسكر أو تأخر عليه، كان عنده شغل ومر له كم شغلة، جاء للمخبز وترى تأخر عليه الساعة 11 كذا، لقى المحل بياع التميز هذا الخباز مسكر، قام وأخذ له حبتين مفروض وجاء للبيت. دخل هي تنتظر الآن الخبز الحار الجميل هذا، تفاجأت بأن دخل عليها كيستين فيها يعني خبز بارد جايبة من أطرف بقالة. كيف الآن ستتعامل هي مع قضية سهلة ويسيرة؟ يعني اليوم إذا ما أكلنا تميز خلاص انتهينا، صارت مشكلة. لكنها طبيعتها الآن أقول لكم كلمتك أنا من الساعة 9 المساء وجب وكذا وتتأخر وتبدأ قضية من أجل حبتين تنس. هنا أخي المبارك إن كان الزوج قابل الزوجة بمثلي ما تكلمت به أصلا أنتوا زعلت عليه ورمت كم كلمة. إن كان الزوج هنا رد على زوجته بمثل الكلام هذا فهو والله ما تدبر القرآن. ليش ما تدبر القرآن؟ لأن الله عز وجل يكون عن طبيعة المرأة، المرأة في طبيعتها ضعيفة. أو من ينشأ في الحلية، يعني هي منشأة أخي المبارك في الذهب والزينة والفضة واللباس والأشياء هذه، ما نشأت أخي المبارك كما قال الله عز وجل عن الرجل الرجال قوامون على النساء. إيش معنى قوامون؟ ليس قوام يعني الأمر لك، هذا جزء من معنى هذه الآية، وإنما قوام بمعنى أنك تقوم بالقيام الذي يناسب إدارة هذا البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشج، قال له صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. ما هي يا رسول الله؟ قال الحلم والأنات. هذا جزء من معنى قوام الذي أشار إليه الله عز وجل في قوله الرجال قوامون على النساء. فإذا كان أخي المبارك لسانك كلسان زوجتك، وإذا كان سرعة غضبك كسرعة غضبها، وإذا كان ردة فعلك في البيت كردة فعلها هي، فعندئذ ما الذي يحصل هنا أخي المبارك؟ الذي يجري أنه يكون عندنا في البيت إيش يكون عندنا في البيت؟ ها؟ عندنا قدر ضغط؟ لا، يكون عندنا في البيت أخي المبارك عندنا في بيوتنا اثنان متصفان بصفات الأنثى. الأصل في البيت أن لا يبنى إلا بشخصيتين، شخصية رجل وشخصية امرأة. لا يمكن أن يقوم على يعني أنثى وأنثى أو على إيش رجل ورجل، وإنما تكامل في الحياة. الأنثى لها طبيعتها والرجل له طبيعته. القرآن نبه على هذه الطبيعة وقال وخلق منها زوجها. أنت أيها الرجل خلقت من ماذا؟ في القرآن خلقت من ماذا؟ من ماذا؟ ها؟ من صلصال من حمأ مسنون. خلقت من تراب، خلقت من طين كما قال الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما أخبر عنك في القرآن، وهذا الذي أقوله لك اقرأ القرآن كما يريده الله عز وجل، لما أخبر عن أن خلقنا نحن من تراب ومن طين ومن صلصال ومن هذه الأمور، لما أخبر سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة الكونية في خلقة الرجل، أخبر عنها من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون معلومة عندنا نسطرها في كتب الإحياء، نذكر في كتب الأحياء بأنه والله الحمد لله عرفنا آدم من أين خلق، خلق من تراب. لا أخي المبارك، إنما أخبرك القرآن بهذه الحقيقة لتبني عليها طبيعة نفسك، لتبني عليها كيف تتعامل مع مجتمعك، لتبني عليها كيف تتعامل في داخل أسرتك. ولذلك لما أخبر سبحانه وتعالى في أوائل سورة النساء أو في سورة الأعراف أو في سورة الروم، لما قال سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها، أخبرك بأن المرأة لم تخلق كما خلقت أنت من طين ومن تراب، لا، وإنما خلقت منك أنت، خلقت من هنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت من هذا الضلع من الصدر. فإذا عرفت هذه الحقيقة تبدأ تتعامل مع أسرتك بحقيقة قرآنية ثابتة يقينا لا شك فيها، خلقت منك وأنت خلقت من تراب من طين. طبيعتك أيها الرجل كطبيعة الطين. الطين الآن لما تنظر إليه هل هو كالنار يتحرك هكذا سريعا، أو أنه ثابت فيه شيء من الرزانة وشيء من الوقار وشيء من الحلم؟ هو هكذا فيه إيش اللي نسميه إيش؟ ثقيل. لما يكون الرجال مو بثقيل يتصف بواحد من وصفين، إما أن يكون كما قال الله عز وجل في خلق الجان خلقوا من ماذا؟ ها؟ من نار. تكون صفته التي فيه، شوف الآن الله عز وجل لم يخبر أخي المبارك عن خلق الجان من نار معلومة نأخذها ونسطرها في كتبنا، لا، وإنما أخبرنا أنه خلق الجن خلق الجان من نار سبحانه وتعالى لكي لا تكون أخلاقه بني آدم كأخلاقي كأخلاق الجن. نحن لم نخلق جن وإنما خلقنا إنس،
وأخبر عن الفرق بين خلقة الإنس كذكر وكأنثى لكي لا يتخلق الرجل بأخلاق الأنثى ولا تتخلق الأنثى بأخلاق الرجال. أرجع إلى سالفة التمييز. لما هنا أخي المبارك تحصل مشكلة، الرجل إذا أراد أن يتعامل كرجل في مثل هذه القضية، إن أراد أن يكون رباني قرآني فهو قوام، هنا يمسك لسانه. المرأة بطبيعتها هكذا، فلما تطرطع وتتكلم تبدأ أنت تكون حليم، والله يا أم فلان، والله طلع لك كم كلمة حلوة كذا، والله يا فلان ما قصدي لكني عاد نسيت وكذا، واعذريني مالك إن شاء الله بكرة إن بغيتي إلا أجيب لك محل التميز كله، بس اليوم صارت ومضت، تعطيها من هالكلام الزين ثم يعني لا أوصيك كزوج مع زوجته. وقد حكى الصحابة، حكت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة جرت بينهما، خذ بيد زوجتك وعطيها قبلة كذا دافئة، يعني كانت مشتهية خبز دافئ، فعوضها أنت أخي المبارك بماذا؟ بقبلة دافئة. بدل هذا بتقول لك خلاص أنا ما أبغى تميز كل يوم، إذا كان بيجيني عوض عن هذا انسى التميز في كل يوم، لأن المرأة تبحث عن هذا أكثر من بحثها عن ذاك. لكن قصدي أخي المبارك هنا في قضية الطبيعة، إذا كنا نريد أن نقرأ القرآن ونفهم القرآن، الأنثى نفس الطريقة تماما في المثل. إذا كانت الأنثى لم تفهم خلقتها، والله عز وجل خلقها من الرجل، بمعنى أن أمرها هنا أخي المبارك، وخلق منها زوجها، هي خلقت من هنا في هذا المكان. فإن الزوجة لم تفهم طبيعتها ماذا تفعل؟ تقوم مرة فترفع من شأنها، فتضع نفسها في صنو الرجل، في حده، يعني راسها براس الرجال، فيبدأ كلما قالها كلمة الرجال ردت عليه بمثلها، كلما قالها يمين قالت له، قالت يسار، قال لها أنا كذا، قالت وأنا بي كذا، فتبدأ تتعامل لا كما أراد الله عز وجل. عندنا رجل قوام هو الذي يدير البيت وهي تابعة له في هذه القضية لأنها خلقت منه، فتبدأ ترفع نفسها. إذا رفعت نفسها إيش يحصل في البيت؟ تبدأ المشاكل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوم بيت على رجلين، والمرأة هنا تركت طبيعتها وصارت رجل آخر. ما يمكن الرجل إذا كان رجل، ما يمكن أبدا أن يقوم على هذه أن يقوم عند زوجة، هذا حالها في الكلام، هذا حالها في المواقف. طيب ما هي طبيعة المرأة التي يجب أن تحافظ عليها في كل أحوالها؟ ما هي طبيعتها أخي المبارك؟ الله عز وجل قال في القرآن في الآية السابقة: أومن ينشأ في الحلية. كيف ينشأ في الحلية؟ لابد أن تحافظ المرأة على ماذا؟ على لطافتها، على رقتها، على نعومتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرح هذه الصفة وأن يبين عنها قال في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت، واسمع الحديث جيدا أيها الرجل وعلم زوجتك هذا الحديث، هذا سر من أسراره صلى الله عليه وسلم التي فهمها من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا الآن وصف ليس بعيب، كون المرأة ناقصة في عقلها وفي دينها، ترى يا أخي المبارك هذا ليس بتعييب وتعيير للمرأة أبدا، ليس كذلك. كيف يعير ويعيب صلى الله عليه وسلم من قال عنهن استوصوا بالنساء خيرا مرات عديدة؟ أخي المبارك النبي ماذا يريد أن يبين هنا؟ يبين عن حقيقة كونية، عن طبيعة المرأة. ما الذي يجملها؟ يجمل المرأة أن تكون إيش؟ ناقصة عقل ودين، ناقصة في عقلها وناقصة في دينها. لا يراد منها أن تكون إيش؟ يعني عموم النساء لا يراد منهن أبدا أن يكون كاملات في عقولهن وفي دينهن أبدا، هذا غير مراد، وسأبين لك هذا الآن، سأبينه لك من النصوص الشرعية. ولكني أريد أن تفهم أولا من أومن ينشأ في الحلية أن المرأة أخي المبارك لابد أن تحافظ على هذه الفطرة الربانية. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة من الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين؟ قال: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. بيّن ضعفها ثم بيّن موطن القوة فيها، بيّن موطن الضعف، الضعف وين؟ قال لك في عقلها وضعفها في لسانها، ضعفها في عقلها وفي لسانها، كما في الحديث الآخر: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وين ضعف المرأة؟ ضعف المرأة يا رجل وين؟ في رأسها، في عقلها وفي لسانها. طيب وين موطن قوتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب للب الحازم، للب الرجل الحازم من إحداكن. وين قوتها؟ قوتها أخي المبارك في حلوها، في ضعفها، في رقتها. أذهب للب، يجيك الواحد منا شيخ وعلى ما قاله قد الدنيا ويعني وكلام طويل وعريض ولا يهمه النساء وحاله، ها؟ ثم بعد ذلك لما يرى زوجته قد تهيأت له وتزينت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب للب الرجل. ضاع عقله، راح. وينك يا رجل؟ وين عقلك؟ وين يعني ثقلك؟ وين أمورك؟ راح، انتهى. وهذه طبيعة في الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم تقول عنه أم سلمة في الحديث في السنن وإسناده لا بأس به، لما وانظر إلى هذه الحدث الطريف الجميل، أم سلمة سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم؟ هل يقبلهن وهو صائم؟ قالت أم سلمة: لا. فذهب السائل إلى عائشة فقال لها: يا عائشة، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم؟ قالت عائشة: نعم. أم سلمة تقول: لا. عائشة تقول: نعم. طيب، رجع السائل إلى أم سلمة بيشوف إيش القصة، ليش تقول لا؟ فقال لها: يا أم المؤمنين، إني سألت أم المؤمنين عائشة فقلت لها: هل كان يقبل نساءه وهو صائم؟ قالت: نعم. وقد سألتك فقلت لا. بماذا أجابت أم سلمة؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك نفسه، ما يصبر، يعني هو صائم ويقبلها، وهذا لا يؤثر في الصيام. فلذلك ما كان يقبل أم سلمة، كبيرة في السن وكذا، لكن عائشة بنت وأمورة فكان يقبلها صلى الله عليه وسلم، فكانت تخبر عن هذا. أقصد بهذه القضية أن المسألة ميل خلقي رباني أخي المبارك. فعندئذ إذا أنت تعاملت بموجب هذه الفطرة، والمرأة أيضا بقيت على فطرتها، ما الذي يحدث في الحياة الزوجية هنا؟ يحدث ما أراده الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى، وانظر إلى هذه الآية وإلى أخي المبارك سياقها وإلى ختامها. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس، ربنا سبحانه وتعالى يخبر عن أصل هذه الخلقة، خلقة الناس: يا أيها الناس إنا خلقناكم إيش؟ من ذكر وأنثى. شوف هذا الخبر الآن، اقرنه بالخبر الآخر في آية سورة الروم، والله عز وجل يقول: ومن آياته، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شوف الآن نقرأ القرآن، إحنا ما جبنا الآن الكلام هذا يا أخوان، ما هو من المجلات الهابطة وله كلام مواقع إنترنت، إحنا نتكلم الآن من القرآن، وهذا صريح في كتاب الله وفي تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. يقول الله عز وجل: ومن آياته، من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم كما سبق. كيف؟ قال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. يعني المرأة خلقت من نفس الرجل، من ضلعه، من هنا خلقت من أجل أي شيء؟ ما الغاية من خلق المرأة من الرجل؟ لما خلقت المرأة؟ بيّن الله ذلك لك في صريح القرآن، قال: لتسكنوا، لتسكنوا إليها. وهذه اللام يعرف كل عربي أنها لام تسمى بلام، لام العلة، لام العلة، لام الحكمة. يعني ليش خلقت المرأة من ضلع الرجل، من صدر الرجل، من الرجل؟ قال: لتسكنوا إليها، لكي تكون هذه الزوجة سكن لزوجها، ويكون الزوج إذا اضطربت حياته في أي أمر من الأمور، جاء البيت زهقان، جاء البيت زعلان، جاء البيت عنده مشكلة، عليه دين، مديرة طاردة من العمل، خاصم عليه كذا وكذا من الراتب، رافض أنه رفعه، حصلت له مشكلة، صادم في الشارع لا قدر الله، أيا كان حصلت له مشكلة، جاء للبيت زعلان. إذا كان الزوج يدرك ما معنى أن يقرأ هذه الآية وكيف يفهمها لتسكنوا إليها، الزوجة تفهم الآية أيضا، قد قرأتها وفهمتها كيف سيقرؤون الآية ثم يطبقونها في الحياة، الزوج هنا سيرجع إلى بيته، أول ما يرجع بيفسخ هدومه ويجدع شماغه من هنا ويخلع ثوبه، ثم يقول لأم عياله: تعالي الله يعافيك، والله زهقان وقرفان وحالتي حالة في هذا اليوم، الله يستر، بس تعالي. إيش يريد منها؟ كما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته، تمد قدمها فينام على فخذها، أو يضع صدر رأسه على صدرها كما النبي صلى الله عليه وسلم توفي، كما في الحديث الصحيح تقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري. النحر هذا والسحر هذا، النحر موطن النحر معروف، والسحر الذي تخفيه المرأة، يعني أول ما تخفيه المرأة عن كل أحد إلا عن زوجها. المحرم يجوز له أن ينظر إلى موطن القلادة، موطن الزينة. المرأة الثانية يجوز لها أن تنظر إلى موطن الزينة، هنا النحر. لكن السحر اللي هو مبدأ الثديين في المرأة عند بدايته وما دون ذلك، هذا لا يحل من دون حاجة ولا مشقة إلا للزوج. فتقول عائشة رضي الله عنها ما إذا سمي سحر، سمي سحر لأنه يخفى، كما أن السحر هو آخر الليل لأن النجوم تختفي به، ما تكاد تبدأ تظهر إلا قليلا لأن الشمس قد بدأت الآن. فهنا عائشة تقول مات بين نحري وسحري. فالمرأة هذه لما يأتيها زوجها وكانت قد أدركت وفهمت من القرآن ما فهمت، عندئذ أول ما تجي تعال الله يسلمك وتضع فخذها وينام، يضع رأسه على هذه الفخذ، تضع رأسه على صدرها وهكذا، فتبدأ في معالجة نفسية الزوج هنا لتسكنوا إليها. مشكلة عندنا حنا بالعكس، الواحد زهق من البيت وين يروح يدور يوسع صدره، وين يعني على ما قال يفضفض اللي في خاطره، وين لا دق على الشباب وعلى جماعة الزملاء مجتمعين في الاستراحة، اي والله يا ابو فلان يلا جيتكم، واجلس من بعد صلاة العشاء إلى حدود الفجر وحول كذا، ليش؟ بيخفف من اللي فيه، بيجلس مع زملائه وربعه يفضفض يخفف من الهم اللي هو عليه. أخي المبارك، كان الأصل في إزالة هذا الاحتقان الذي في نفسك، كان الأصل أن يكون هناك على صدري وفخذي زوجتك أيها المبارك لتسكنوا إليها. ما قال لك روح من هنا وهناك دور في الناس. أول ما يزيل الاضطراب سواء كان اضطرابا نفسيا أو اضطرابا جسديا أيضا كذلك، أول ما يزيل هذا الاضطراب هنا هي الزوجة. والزوجة كذلك أول اضطراب يحصل لها في حياتها تغير، والله بدأت معها أنفاس مثلا، شيء من هذه الأمور اللي تغير نفسية النساء، أحام ومن هذا القبيل، تغيرت نفسيتها لأي أمر من الأمور، أول من يمتص هذا التغيير في حياة المرأة هو الزوج لتسكنوا إليها. ثم قال سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، كيف وجعل بينكم؟ لما هنا قال لتسكنوا ثم قال وجعل بينكم؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لك العلة من خلق الزوجين، فالعلة من هذا الخلق في العلاقات الزوجية في الدنيا هي هذا السكون. هذا السكون أخي المبارك يحتاج إلى آلات، يحتاج إلى أمور يعني وسائل أسباب حتى تحققه. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن أمر كوني لا عن أمر شرعي، بمعنى أن هذه القضية هي مغروسة في قلبك غرسا، كما غرس في قلبك يعني في نفسك غرست أشياء عندك في جسدك، قلب، عندك كبد، عندك في معدة، عندك مري، عندك مخ في داخل دماغك، عندك المهم، كما غرست هذه الجوارح في داخل جسدك، غرس في داخل الجسد، غرس في داخل نفسك أيها المبارك ما قاله الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذه كما ذكرت لك هذا الجعل كوني، ولكن متى لا نشعر بأثره وحقيقته؟ حينما نحن بأفعالنا وتركنا لفطرة ربنا وتركنا للامتثال لهذا القرآن العظيم بما أشار إليه، حينما نترك الامتثال تبدأ هذه الفطرة تذهب. أما تلحظ أخي المبارك بعض الناس تعطيه مثلا كأس فيه دم تقول له اشرب الدم هذا، يقول لك يا أخي يعني عيب عليك، ما يصير يعني، شو نسوي لك أنا، حد يشرب دم. فتقول له يعني طيب في ناس نشوف ناس يأخذ كأس الدم ويشرب. فأنت تعلم أخي المبارك بطبيعة الله عز وجل التي خلقها فيك أن هذا ما شرب الدم إلا من أجل ماذا؟ انتكاس في الفطرة. أما أي إنسان طبيعي مسلم كافر أيا كان تقول له يشرب دم، ما يشرب، انتكست فطرته، ممكن أنه يتناول الدم، ممكن أنه يذهب ويأكل خنزير لأن انتكست فطرته، ولا في عاقل في الدنيا حيوان يعيش على القاذورات ثم بعد ذلك تذهب وتأكله؟ ما يمكن. ولذلك الله عز وجل حرمها صريحا في القرآن. فأقول هنا أخي المبارك، ما الذي يجري في بيوتنا؟ الرحمة غرست داخل البيت أول ما كتبت عقد النكاح بينك وبين بنت الناس، من أول والله ما عقدت عليها الرحمة جاءت، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي ماذا؟ هي الحب مع العطاء. المودة هي الحب الذي معه عطاء، يعني مو بحب الأفلام والمسلسلات المصرية واللبنانية ومدري إيش، وأحيانا السعودية بعد طحنا والخليجية، وللأسف الشديد لحقناهم في كثير من هذه الأمور. ما هو الحب اللي الحب الرومانسي حق الوردة الحمراء بالحالها ما وراه تحمل ولا وراه يعني صبر ويعني نظر في الحياة وما تحتاج إليه، لا، إنما هي المودة هي الحب الذي معه عطاء. حب نعم فيه مودة وحب، ولكن أيضا فيه عطاء بين الزوج والزوجة. فرق كبير بين بيت يبنى بالكامل لمدة 20، 30، 40، 50 سنة وبين علاقة عاطفية رومانسية مدتها 5 أيام، 6 أيام. هذا ممكن يتجمل 6 أيام فما يظهر لمحبوبته بالحرام إلا الشيء الزين. أبدا تلقاه أطلق ولد معها لأنه يريد أن يأخذ منها شرفها وعزها في لحظات معدودة، يطرب نفسه بالحرام ثم يرمي بها. لو استمرت هذه العشيقة، لو استمرت مع سنة واحدة فقط، مو 20، 30 سنة، والله ترى من هذا الرجل ومن هذا الشاب ترى من كل خلق سيء. لكن الحياة ما تبنى بمثل هذا الحب الفارغ، وإنما تبنى بالحب الذي معه عطاء، معه صبر. ولذلك قال الله عز وجل هنا: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة حب وعطاء، إذا هذا ما حضر فلا تغيب الرحمة. فالأب الذي، الأب اسمعني جيدا، الأب الذي لا يعيش بالرحمة في بيته، يعني يعيش بالغضب والزعل والهواش وصوته دائم مرفوع، وأول من يخاف منه عياله، إذا سمعوا صوته داخل في البيت تناطقوا كل واحد منهم، اللي دخل في المطبخ وراء أمه، واللي رقى فوق، واللي تغبى في دورة المياه، إذا كان الأب إذا دخل البيت أبناؤه لا يريدون أن يجلسوا معه في نفس المكان، جلس في الصالة خلاص ما في إلا هو في الصالة، كل وين العيال؟ والله هذا دور له علثة وراح منا، وهذا تعذر بأي شيء وطلع منا، وهذا كلهم لا يريدون أن يجلسوا معه. ليش ما يجلسون مع أبيهم؟ دائما زعلان، دائما يهاوش، دائما إذا شاف الولد جاء، مثلا الولد ذاك اليوم أخطأ في لبسة لابسها، جاء الولد ومثلا بلغ أن فعل قال كلمة غلط، جاء الولد وعنده أمر من الأمور. إذا كان أخي المبارك هذا الأب إذا أراد أن يتعامل مع أبنائه بهذه الصورة ما في رحمة في التعامل، فعندئذ أخي المبارك ثقة تامة أنك قد خالفت الفطرة، وأنك في طبيعتك الآن على خلاف ما يريده الله عز وجل منك. ولذا نلحظ أن من استمرت معه هذه الفطرة حتى وإن كان كافرا، بل وحتى وإن كان ليس بإنسان بل حيوان وطير بل وحشرات، تلحظ أن مسألة الرحمة موجودة عند هذه المجتمعات، وقد يحرمها بعض من ينتسب للإسلام. والسبب في ذلك أخي المبارك هو أنه لم يحافظ على فطرة الله عز وجل التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. إذا دخلت إلى بيتك فأول ما يجب أن تؤسسه في البيت الرحمة. كيف الرحمة؟ ما في حب بينك وبين زوجتك يعني ممكن نبلعها، ممكن يعني يا الله، لكن أبدا ما يمكن أن يبنى البيت بغير رحمة. الزوجة ما تحب زوجها، تقول والله عدنا غصب أني أحبه، ما أحبه يا ناس، ما جاز لي شكله، ما جاز لي في كذا وكذا. طيب يا بنت الأجواد لا تحبينه مين مشكلة، لكن كيف تتعاملين معه؟ إن كنت تتعاملين معه بالغضب والصوت المرتفع والسخط، وتقولين للعيال ما عليكم من أبوكم، ما عليكم من أبوكم، اتركوه لا يهمكم وكذا، الأب محتاج أحد يوديه للمستشفى، ما يجد لا ابن ولا قريب يوديه. أخي المبارك هنا أيضا تغيرت الفطرة عند الأم، تغيرت عند الأبناء والبنات. والله عز وجل لا يريد بيوت المسلمين هكذا، بل وجعل بينكم مودة ورحمة. والأمثلة أخي المبارك في هذا كثيرة جدا فيما يتعلق بإقرأ كيف نقرأ القرآن، وإنما أحببت أن أطيل في هذا المثال لأن الناس يظنون أن بناء البيوت وأن تهيئة البيوت على ما يكون فيه الود والمحبة والألفة، وعلى أن الأب إذا دخل أبناء كلهم عند الباب، كل واحد يقول لا أنا اللي أحب أول اليد، والثاني يقول يا أبي راسك، والثالث يقول هات شيء عنك الكيس، والرابع يظن أن هذا لا علاقة للقرآن به. يظن أن بناء البيوت بناء صحيح وسليم، ونحن نعاني من هذه المشكلة، يظن أن القرآن بعيد عن هذه القضايا. سبحان الله لا إله إلا الله. أول ما تنزل القرآن من أجل التوحيد، ثم ما يتعلق بأمورنا وعلاقاتنا مع أرحامنا، ومنهم الأبناء والبنات والزوجات والأم والأب ونحو ذلك. أما الأمثلة على مسألة اقرأ فهي كثيرة أخي المبارك، ولا أريد أن أطيل في ذكر الأمثلة لأنها قد تأخذنا عن الأصل. وأظن أن الكلام الآن قد وضح فيما يتعلق بكيفية قراءتنا للقرآن، لكن دعني أعطيك بعض الوسائل المعينة التي وردت في سورة اقرأ إذا أردنا أن نعيش مع القرآن كما عاش سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لما تكون مشكلة في البيوت، من الذي يعالج هذه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. عندما يحدث خلاف، وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. تعال أخي المبارك إلى قضية كيف يكون الإنسان منا يقرأ القرآن كما يريده الله، ويستعين ببعض الوسائل المذكورة في القرآن من خلال سورة اقرأ. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول قراءة للقرآن، أول قراءة للقرآن هي قراءة ماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هناك أخي المبارك في سورة اقرأ الله عز وجل ذكر لنا أمورا ثلاثة تنبه لها. ذكر لك أولا الوسيلة، ذكر لك الوسيلة، ثم ذكر لك في أثناء السورة الغاية، ثم ذكر لك الأثر الذي يدل على أنك وصلت إلى الغاية، وأنك استعملت الوسيلة التي أرشدك إليها سبحانه وتعالى في هذه السورة. أما الوسيلة فهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الوسيلة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما الوسيلة أخي المبارك فاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الوسيلة هي القراءة، لكن أي نوع من القراءة؟ قال لك باسم ربك. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فلن تقرأ القرآن وتفهم المراد من القرآن إلا إذا استعنت بالذي أنزل القرآن باسمه سبحانه وتعالى. سيقول لي قارئ للقرآن: يا أخي أنا كل ما جيت أقرأ القرآن إيش أفعل؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأقول لك: أنت لم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما يريده الله منك. لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أخي المبارك قف عندها قليلا، تدبر معناها. ماذا يعني أن تقول أنت بسم الله، أستعين بالله، أستعين بالله في قراءتي للقرآن، ثم أستعين مزيدا مزيدا لكي أفهم القرآن بماذا؟ برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. من دوني، شوف، من دون رحمة الله والله لن تفهم القرآن. من دون أن تستجلب أنت بدعاء وتضرع وخضوع قلب وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ما استشعرت ذلك في قلبك واستجلبت رحمة الله عز وجل لك في حال قراءتك للقرآن، فعندئذ أخي المبارك هذه أول خطأ نقع فيه إذا أردنا أن نقرأ القرآن كما قرأوا هم القرآن. نعود إلى الكلام عن سورة اقرأ، أو إن شئت قل سورة العلم، واسمها الذي هو أشهر عند أهل العلم هو أن تسمى بسورة اقرأ لا أن تسمى باسم العلم. فهذه السورة العظيمة أخي المبارك، وهي أول ما نزل من القرآن، جاء فيها ذكر الوسيلة والغاية والأثر الذي تقيس به هل أنت حققت الغاية أم لم تحققها. فأما مسألة الوسيلة، فهي التي ذكرت أولا في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا بد أن تقرأ باسم الله،
وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا تقلها بلسانك دون أن تقرأها بقلبك، فأنت تقول بسم الله، أستعين بالله الرحمن الرحيم أن يعينني على فهم هذا القرآن الكريم، فأنت تستشعر ذلك وأنت تتلو هذه التسمية العظيمة. فحينما تبدأ تقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، والذي خلق سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي لا يفوته شيء من العلم أبدا، لأنه هو الخالق. ألا يعلم من خلق؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. فأنت إذا طلبت العلم فأنت تطلبه من الذي بيده العلم كاملا لا يفوته شيء منه، لا قليل ولا كثير أيها المبارك. هذا المعنى حينما تستحضره وأنت تقرأ في سورة اقرأ أو تقرأ في أي سورة من سور القرآن، هذا أخي المبارك أول طريق تضع فيه هذه القدم لتسير على طريق تدبر القرآن وفهمه والامتثال له. فنقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. والآن أخي المبارك كل هذه الآيات تابعة للنقطة الأولى التي هي ماذا؟ الوسيلة. هذه الوسيلة وهي أنك تقرأ بسم الله لن تعطيك، هذه الوسيلة بنفسها لن تعطيك العلم الذي ترجوه إلا إذا تذكرت مع هذه المعاني أنك في غاية الضعف وفي غاية الحاجة إليه سبحانه وتعالى. فبدون الله لن تتعلم العلم النافع. وكم من الخلق حفظوا القرآن بل وحفظوا السنة وتعلموا علوما عجب، ثم بعد ذلك أصبحت هذه العلوم هي وبال عليهم في الدنيا، وعند أهل العلم أيضا هي وبال عليهم في الآخرة، لأنها أصبحت من صنف العلوم الضارة التي لا تنفع. وكم أشار السلف رضوان الله عليهم أجمعين إلى التحذير من قراءة القرآن، شوف التحذير من قراءة القرآن إذا كان القارئ لا يمتثل لهذا القرآن. ولذا قالوا قديما رب قارئ للقرآن والقرآن إيش فيه؟ والقرآن يلعنه، القرآن بنفسه يلعنه سبحان الله. هو قارئ الآن للقرآن يتقرب إلى الله بقراءة القرآن، قالوا نعم هذه قربة ولكن عليه لعنة. كيف قربة ولعنة؟ قراءته قراءة حروف سيأخذ أجر عليه، ولكن لما خالف الأمر الإلهي الذي هو يقرأه الآن لعن بمخالفته لهذا الأمر، بارتكابه لذاك النهي. لما يقرأ أخي المبارك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ثم يأخذ فيأكل في مال اليتيم. لما يقرأ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويذهب إما زنى بفرجه والعياذ بالله، أو زنى بعينيه أو بلسانه أو بسمعه أو بيده أو بقدميه، وهو يقرأ الآيات التي تنهى عن هذا. يقرأ قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم بعد ذلك يأكل الربا. يقرأ أن الله عز وجل نهاه عن التجسس فيذهب أول ما يتجسس الزوج على زوجته، والأب على أبنائه، والأبناء أحيانا على أبيهم، فيخرج الجوال معه ثم ينظر الزوج في جوال زوجته، فينظر يشوف إيش اللي جاها من الرسائل، هل جتها رسالة غريبة فيها مدري إيش وكذا وكذا من دون إذنها الزوجة، حتى تكشف زوجها، تقوم إذا نام تأكدت أن نايم، قامت وسحبت جواله من دون رضاه، ولا يرضى بهذا، إذا كان يرضى الأمر سهل حقه ورضي به، لكن ما رضي، قامت وطلعت الجوال وقعدت تتفتش، ها جيت رسالة من وحدة، جيت بتشوف إيش اللي حاصل، وهكذا من هنا وهناك. هذا تجسس في الجوال، وكلنا نقرأ في سورة الحجرات أن الله عز وجل ينهانا عن التجسس ولا تجسسوا. نمضي في الحديث بين الناس حديث من هنا وهناك، ويجري بين فلان وفلان، المدير والموظف، الجار وجاره، الزميل وزميله، المؤذن وإمام المسجد، يعني هذه خذوها عشان وكذا، خذ حديث بين الناس مع أن الله زي ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن أخي المبارك هذا الذي نهى الله عز وجل عنه هنا في سورة العلق في سورة اقرأ، لأنه قال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالقراءة أولا أيها المبارك هي قراءة فيها تعلق بالله، فيها فهم لمراد الله، ثم فيها استضعاف للنفس، فيها خضوع وانكسار بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. من أين جاء هذا الانكسار؟ جاء من قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق. إيش من علق؟ تعرفون العلق إيش هو؟ العلق إيش هو؟ مضغة لحم هذه يعني يا أخوان والله لو أخذتنا مضغة اللحم هذه العلقة هذه والله لو وضعتها كذا في يدي قلت واحد منكم بس يمد يده يأخذها والله ما أحد منكم يوم يأخذها. الإنسان تحمل وكذا مستقذرة لو تشوفها في الأرض، لو تشوفها في المسجد تأخذها، تشوفها في يدك بتروح تغسل يدك مباشرة، قطعة دم قذرة يعني فيها إلى الآن متجمعة من ماذا؟ من ماء الرجل وماء المرأة تكونت العلقة هذه، قطعة دم هكذا. هذه القطعة الصغيرة من الدم الذي هذا حاله، خلق الله عز وجل منه هذا الإنسان. طيب لما خلق الله عز وجل هذا الإنسان من هذه العلقة ثم أخبره بذلك، لأي شيء أخبره؟ من أجل أن يتواضع لربه، من أجل أنه إذا أراد نور القرآن، هداية القرآن، رحمة القرآن لابد أن ينكسر. لما يقرأ قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعرف مقدار ملك ربه، يعرف إيش هو عنده من الضعف، فيبدأ يتواضع لله، يتواضع لله. إن لم يتواضع لله هنا خسر الوسيلة، أصبح كما قال الله عز وجل في سورة العلق، قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان إيش لا يطغى. ما عرف خلقته، ما استفاد من إخبار الله عز وجل أنه إنما خلق من هذه النطفة القدرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم. أخي المبارك خصوصا يا شباب الإسلام، يا فتيات هذا الدين العظيم، لا يمكن أن يفتتح هذا الدين بإقرأ ويكرر الأمر. أمران أخي المبارك، أمران عظيمان لم يسبق بأي أمر في القرآن، كلاهما اقرأ. نحن أمة اقرأ، نحن أمة الكتابة، نحن أمة الثقافة والاطلاع، نحن أمة المكتبات، نحن أمة يجلس الشاب في اليوم الواحد 15 ساعة يقرأ يتثقف، لأن الله عز وجل قال لنا اقرأ. ما حنا أمة جريدة الرياضية، ما حنا أمة مواقع الإنترنت اللي فيها مقاطع فاضحة ولا سعة صدر وتنكيت، نحن أمة اقرأ باسم ربك، اقرأ وربك الأكرم. ما ينبغي أبدا أن يكون الشباب في الشرق والغرب، والله إن الواحد منا يتقطع وهو ينظر إلى شباب أوروبا وشباب الشرق والغرب من هنا وهناك، الواحد منهم عمره 10 سنوات وفي جيبه كتاب صغير، إذا وقف عند محطة ولا شيء ولا ركب في باص ولا في طريق ولا شيء أخرج هذا الكتاب وقعد يقرأ. وحنا شبابنا لما يقوم ينتظر في أي مكان من الأماكن إيش يسوي؟ إما مع الجوال يقعد يلعب في الجوال في أي لعبة، طلع على لعبة الورقة ذي ولا لعبة ما أدري إيش وكذا، لعب الجوال يقعد يلعب فيها، مل منها قام يلعب في البلوتوث وفي الرسائل، مل منها قام وقعد ينظف الناس ويطالع يمين ويسار وشل. يا شباب أمتنا هذه الأمة المجيدة كان لها تاريخ طويل وعظيم جدا في مسألة الكتب. أما قرأتم في كتب التاريخ أن التتارى لما دخلوا إلى بغداد وكانت أمة جاهلية هوجاء ما تعرف الثقافة والعلم والكتب، لما دخلت إلى بغداد أخذوا كتب مكتبات بغداد فوضعوها في نهر دجلة، فقال من وصف النهر قال حتى تغير لون نهر دجلة، نهر يضرب تأتيه المياه من تركيا من هناك ثم يتغير مدة طويلة من الزمن بحبر كتب أئمة السلف لما صنفوها، فبلغت الكتب عندهم منزلة عظيمة. صاحب بن عباد الوزير المشهور لما نظر في كتبه التي في مكتبته وجد أنها تجاوزت 100,000 كتاب، 100,000 كتاب التي في مكتبته. والقاضي الفاضل اللي هو كان وزير صلاح الدين الأيوبي، لما حصرت الكتب التي عنده مجلدات وجد في مكتبته، وكان من علماء الأمة ومن كتابها وفضلائها، لما حصرت الكتب وجد في مكتبته أكثر من 100,000 مجلد، أكثر من 100,000 مجلد. قرطبة هذه التي في الأندلس كانت عامرة بالمكتبات، حتى قيل إن فيها أكثر من 1,000 مكتبة. كان شبابنا وهم صغار، الواحد يكبر منهم وقد تربى على الكتاتيب والقراءة والنظر والمعرفة والثقافة في العلم الصحيح، في القراءة المفيدة، ما هي في قراءة الصحف والكلام اللي ما ينفع، إيش اللي حصل للاعب الفلاني والمدري إيش الفلاني وقضايانا وأخبارنا، أصبحت توافة كلها في توافة، وإنما الواحد منا يأخذ في الكتب التي تجديه وتنفع وتغذي ذهنه. هذا وأمة لا تقرأ لا يمكن أبدا أبدا أن تنتصر، وهذا معلوم في التاريخ. أمة لا تقرأ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتصر ولا أن تتقدم. ولا أتكلم فقط عن قراءة القرآن، بل عن القراءة المفيدة في أي فن من الفنون. وقد ضرب السلف رضوان الله عليهم أجمعين في هذه القضية في مسألة القراءة يا أخي أمثلة غريبة جدا. والد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع كان يقول لبعض تلامذته: إذا دخلت إلى الحمام فاقرأوا علي وارفعوا صوتكم بالقراءة. يبغى يدخل يتروش ويغتسل وكذا، يعني هذا يأخذ وقت، مو للخلاء، لا يعني يريد ينظف، هذا يأخذ وقت، لأنهم كانوا يتنظفون صح يا أخوان، مو زي بعضهم الحين. واحد بعض الشباب يدخل إلى دورة المياه يغتسل دقيقتين هو طالع، يدخل وأنتم كرامة بريحة ويطلع بنفسها، ما تغير شيء يعني، وثيابك مطهر ما استفدنا منها شيء. بينما كان يعني إذا دخل واحد منهم يعرف كيف يتطهر ويخرج. المقصود لا نطلع لا نخرج عن سياق الكلام، المقصود أنه كان إذا دخل يطيل قليلا في قضية تنظفه وتطيبه، فكان يقول لتلامذته اقرأوا علي من خارج الباب حتى يستثمر هذه الدقائق، فما تفوته من دون قراءة أو سماع. ويقول الإمام الذهبي عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والله ما طالعت شيخ الإسلام ابن تيمية من حين أن كان صبيا إلا وهو في بطن كتاب، إلا وهو في بطن كتاب. ولما سئل هو ابن تيمية قيل له: من أين لك هذا العلم؟ قال: والناس نيام. لعب هي، يبغى علم ويبغى فضل ويبغى ينفع الناس ويبغى ينام بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن بعد صلاة الظهر يتمغط، وبعد العصر يطلع يشوف ربعه، وفي الليل سهر مع الزملاء وبلاي ستيشن ولا فيديو ولا قنوات ولا، وفي الأخير يقول له: ليش أنا ما أكون مثل فلان؟ ما هي لعبة أخوي. ابن تيمية لما سئل قال رحمه الله: قال أخذته والناس نيام في الليل في النهار مع الناس في شغل، نام الناس قام هو إلى الكتب. ولذلك هو يقول عن تفسيره للقرآن، يقول: قد طالعت في كثير من القرآن وفي كثير من آياته أكثر من 100 تفسير في الآية الواحدة. في الآية الواحدة يطالع أكثر من 100 كتاب في التفسير. فهذه القراءة أخي المبارك التي يريدها الله عز وجل حينما أخبرنا في أول سورة العلق، هذه وسائلها، وهذه أخي المبارك طريقتها إن أردت أن تكون من أهل العلم الرباني. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وغاية ذلك، غاية هذه القراءة أن تصل إلى العلم الحق. ذكرت لك أن سورة العلق نبهت إلى أمور عظيمة جدا، أما الأمر الأول فهو الوسيلة، وأما الثاني فهو الغاية، وأما الثالث فهو الأثر. الوسيلة هو ما ذكرته لك، وهذه مجرد إشارات فقط. أما الغاية فهي العلم الحق. الغاية من هذه الوسيلة التي نبهت عليها هذه السورة العظيمة، الغاية هي الوصول إلى العلم الحق، إلى العلم النافع. وأعظم العلم وأعلم العلم وأجل العلم هو العلم بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعرف العلم الحق فانظر إلى الحق في خلقه، انظر إلى الله في صنعه، في كونه سبحانه وتعالى. فهذا هو طريقك إلى العلم بالله. وإذا أردت أن تعرف الله أكثر وأكثر فانظر بعد ذلك في آيات الله التي أنزلها على عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى قال أفمن كان على بينة من ربه ثم قال بعد ذلك ويتلوه شاهد منه. فالبينة هي معرفة الله بخلقه الفطرة السليمة، ويتلوه شاهد هو القرآن كما قال ابن عباس وجماعة. فمن أراد العلم الحق فعليه بهذين الأمرين العظيمين، الأول أن يتطلع وأن يتعرف وأن يأخذ العلم بالله من خلال كونه، ثم بعد ذلك ينظر في آيات ربه سبحانه وتعالى في هذا القرآن. ثم بعد ذلك يأتيك العلم النافع الآخر، وهو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالفقه بالحلال والحرام، وهذا أيضا طريقه من الكتاب والسنة ومن كتب أهل العلم. فلن تستطيع أن تأخذ الفقه الحق إلا من خلال كتب أئمة الفن في كل علم. فإن أردت علم التفسير فمن خلال أئمته، وإن أردت علم الفقه فمن خلال أئمة المذاهب، وإن أردت علم الحديث فأيضا من خلال أئمة العلل والتصحيح والتضعيف في علم الحديث. وخذ ما شئت أخي المبارك من العلوم النافعة، العلوم الطبيعية هذه التطبيقية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، الجيولوجيا، هذه العلوم أيضا نافعة ونحتاج إليها في ديننا. ويجب على شباب الأمة من الجنسين أن يسدوا الثغر في كل علم، فإن كل علم يعتبر من فروض الكفايات. فنحتاج علماء في الشريعة، علماء في الطبيعة، علماء في مثلا في الذرة، علماء في القنابل النووية والصواريخ والضرب والطائرات والدبابات، وحتى نحمي أنفسنا. ونحتاج علماء في الطب والجيولوجيا ونحو ذلك حتى ننفع أنفسنا، نعالج أبداننا، نعرف كيف نبني أرضنا. في كل فن هذا الفن هو من فروض الكفايات، فلا بد للأمة قاطبة أن تقوم بهذا الفرض الكفائي. أختصر ذلك أخي المبارك بأن العلم النافع هو ما دلك على الله وقربك منه. وكل علم نافع سواء كان شرعيا أو كان نظريا تطبيقيا فإنما يدل على واحد أحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ضد هذا العلم أخي المبارك أجهل الناس بالعلم الحق هو الذي طغى وتجبر إما على ربه وإما على إنسان مثله. ولذا في سورة العلق قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلامة الجهل الكامل هي الطغيان. وأثر هذا العلم، وهي الفقرة الأخيرة معنا في هذه السورة، أثر هذا العلم الذي تقيس به نفسك هل أنت علمت أو جهلت. كيف تعرف هل أنت الآن عالم أو جاهل؟ هل أنت في بداية الطريق للعلم الصحيح أم أنك تسلك طريق الجهل من دون أن تشعر؟ كيف تعرف ذلك؟ جاء الأثر في آخر السورة، فقال سبحانه وتعالى كلا لا تطع، لا تطع ذاك الجاهل، ذاك الطاغية، لا تطع هذا جاهل ما يعرف، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فإن كان العلم، إن كان العلم الذي تعلمته جعلك في قلبك، في جوارحك، في كل ذرة من بدنك، جعلك تسجد لربك سبحانه وتعالى، تسجد لله عز وجل عابدا، تسجد لله سبحانه وتعالى مملوكا، تسجد لله جل في علاه طالبا رحمته، طالبا ما عنده، طالبا كرمه وجوده وفضله وواسع عطائه. إن كنت تسجد في كل جارحة من جوارحك خوفا وذلا وخشية من الله عز وجل، إن كنت كذلك فيا أيها المبارك هنا واسجد. هذه أمارة العلم، هذا أثر العلم. فمن دله العلم على ذلك دله على أن يسجد لربه سجود حق في كل جارحة من جوارحه، فهذا قد نال من العلم الحق ما نال. إن كان على الضد من ذلك لم يسجد كما يأمره الله وكما يريده الله عز وجل منه، بل تكبر وطغى ولها وانشغل بالدنيا من هنا وهناك، فعندئذ أخي المبارك قد أصابه من الجهل ما أصابه، وهذا هو دليل الجهل. وأعظم ما يكون العلم النافع، أعظم ما يكون دلالة على سلوكك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أن تشعر أنك كلما زدت علما كلما زدت اقترابا، كلما ازداد العلم في القلب كلما اقترب هذا الإنسان من الرب. ولذا قال سبحانه وتعالى: كلا لا تطع واسجد 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 واقترب. ولذا أجمع علماء الأمة خصوصا من سلفها أن العلم النافع هو العلم الذي يقر في القلب، وأما ما يقر في الذهن وعلى اللسان فإنه إما أن يكون حجة على الإنسان أو حجة عليه. فليس كل علم بالحلال والحرام، وليس كل علم يخرجه الإنسان عند الناس يكون نافعا له، إما أخي المبارك إما أن يكون ضارا له أو نافعا له. كيف يعرف ذلك؟ إذا وصل العلم إلى قلبه فاقترب هذا القلب من ربه وآثره وأثر فيه، فعندئذ قد قرأ سورة اقرأ كما يريده الله عز وجل، وأخذ العلم الذي خص الله عز وجل به خاصة عباده من أوليائه والصالحين والمقربين وأولي العلم في كل زمن ومكان. ومن أعرض عن ذلك فقرأ الحروف وأغفل المعاني، قرأ فحفظ، قرأ ففقه، قرأ فأفتى، قرأ فتحدث أمام الناس، قرأ فأصبح يشار إليه بالبنان فيقال له العالم الفلاني، الشيخ الفلاني، داعية الفلاني، العابد الفلاني، القارئ الفلاني. ومن هذه العبارات، ولكن كانت ظواهر لا حقيقة وراءها، فهذا أخي المبارك هو الجهل الذي حذر الله عز وجل منه في سورة اقرأ. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، وقلبا خاشعا، وإيمانا كاملا، ولسانا ذاكرا، اللهم وعينا من خشيتك دامعة، اللهم وعينا من خشيتك دامعة، اللهم ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا وخالقنا ومولانا وإلهنا، اللهم إنا نسألك من كتابك العظيم علما في قلوبنا وعلما في ألسنتنا وعلما يا حي يا قيوم في كل جوارحنا. اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا كريم يا منان يا عظيم، اللهم إنا نسألك من كتابك العظيم نورا في قلوبنا ونورا في أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، اللهم نور به بيوتنا يا رب يا كريم، نور به بيوتنا ونور به قبورنا ونور به يوم حشرنا ونور به يوم نقف على صراط ربنا. اللهم اجعل سورة العلق حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل هذه السورة العظيمة حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا، اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا، اللهم أدخلنا في أهل شفاعتها، اللهم لا تحرمنا نورها ولا تحرمنا فضلها ولا تحرمنا علمها ولا تحرمنا بركتها، إنك جواد كريم متفضل منان لا إله إلا أنت. ختاما وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم لا تحرمنا واسع فضلك ولا تمنع عنا يا كريم في هذه الليلة المباركة عفوك ومغفرتك.